بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم المتصل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، نفعنا به وبكم في الدارين آمين. قال: باب القراءة في الصبح. وفي لي قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الله صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، وقلت: والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفية قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. باب ما جاء في أم القرآن. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك. ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.
كلما ذكرك وذكر رسولك
وغلى عن ذكرك وذكر الغافلين. وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وأمداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكرك وغفر.
الحمد لله الذي أكرمنا بمنة التكليف بالشرع الشريف، وأرشدنا إلى خير هدى عبده المصطفى ذي الجيب والقلب النظيف سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه مواليا له مرتقيا باتباعه إلى ذر المجد المنيف، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل التكريم والتبجيل والتشريف، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى في الموطأ في هذا الباب القراءة في الصبح. والمراد بالقراءة قراءة السور غير الفاتحة الكتاب، فقد أفرد ذكر فاتحة الكتاب بباب بعد هذا الباب، يقول باب القراءة في الصبح. وأورد لنا عن الخلفاء الراشدين تطويلهم للقراءة في صلاة الصبح، وأنهم كانوا يعلمون رضا المأمومين خلفهم بذلك ومحبتهم لذلك. فأورد عن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان قراءتهم للسور الطويلة في صلاة الصبح، حتى أورد لنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كليهما. والجمهور على ما هو المتبادر إلى الذهن من أنه قسم السورة بين الركعتين، فقرأ بعضها أو الحظ الأوفر منها في الركعة الأولى وأكملها في الركعة الثانية. وجاء في هذا الحديث عدد من الروايات، وفيها أنه عليه رضوان الله قيل له، وجاء أن القائل له عمر بن الخطاب، لقد كادت أن تشرق الشمس أو ما كدت أن تنهي صلاتك حتى تطلع الشمس. فقال سيدنا أبو بكر لو أشرقت لألفتنا غير غافلين، وقال في اللفظ الآخر لو طلعت لما وجدتنا غافلين ونحن في صلاة. ومعلوم أن قراءتهم لسورة البقرة ستستغرق وقتا، وفي هذا شيء من طول الوقت ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يسع هذا. وقيل أنه قرأها وثم كررها في الركعة الثانية، وفي هذا بعد، وهو لو قام بذلك لخرج الوقت، ولا ما قيل له كادت الشمس بل قيل قد طلعت، وإنما كان ذلك لما جاء في رواية عند الإمام مالك في مذهبه أنه ما كان يحب أن تقسم السورة في الفريضة، ويحب أن يقرأ في كل ركعة إذا قرأ بعد الفاتحة أن يقرأ سورة كاملة. ولما لم يثبت عنده أنه ورد أنه قسمت سورة. وعلى كل حال فقال الأئمة الثلاثة عليهم رضوان الله لا بأس أن يقرأ بعض السورة، وقراءة السورة أفضل من قراءة بعض السورة، وقراءة السورة في تقسيمها بين الركعتين وارد جاء في روايات عنه صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. ففيه قسم. وكذلك كان في خلف سيدنا بكر الصديق كبار الصحابة وعامتهم، فكان ذلك أيضا كالإجماع منهم على أنه لا كراهة في أن يقسم السورة بين الركعتين. يقول إن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. ثم ذكر لنا عن سيدنا عمر بن الخطاب، ويقول عبد الله بن عامر بن ربيعة صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، يعني قرأ في الركعة الأولى بسورة يوسف، وقرأ في الركعة الثانية سورة الحج قراءة بطيئة، كأنه على سبيل التجويد لم يستعمل أسلوب الحدر ولا أسلوب التدوير، فقرأ بأسلوب التجويد. وهذا أيضا يستغرق وقتا، مرور على سورة يوسف كلها وسورة الحج كلها في الركعة، حتى قيل لعبد الله بن عمرو والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، قال أجل، يعني أنه لا يسعه أن يقرأ هاتين السورتين إلا إذا ابتدأ في الصلاة من أول الفجر. وفي ذلك أنه ما كان من عمل الخلفاء الراشدين أن يخرجوا بعض الصلاة عن الوقت، وأنهم لا يظن بهم ذلك، فإذا قرأوا مثل هذه السور فمعنى أنهم دخلوا الصلاة من أول وقتها، من أول الفجر حتى ينتهوا قبل طلوع الشمس. فإنه إذا كان الإنسان دخل إلى فريضة، وإذا خفف وسعها الوقت، وإذا أطال وقع بعضها خارج الوقت، فتخفيفها وأن ينتهي منها في الوقت أفضل من إطالتها، فإن مراعاة الوقت أهم من مراعاة الإطالة، فينبغي أن يخففها حتى لا يقع منها شيء خارج الوقت، وإن كان لا يأثم بذلك إذا دخلها وفي الوقت ما يسعها. وعندنا فقهاء الشافعي يقولون إذا دخلها ولم يبقى من الوقت ما يسعى فيقتصر على أقل مجزي، ولكن إذا قد وقع أصلا في الإثم، وإن اقتصر ما يفيدها الاقتصار، ولكن قالوا إذا دخلها وقد بقي من الوقت ما يسعى فيجوز له أن يمدها ويطولها حتى وإن وقع بعضها خارج الوقت، لأنه كان من الوقت ما يسعها كاملا لو لم يطول. وعلى كل فمراعاة الوقت مقدمة، ولهذا لما ذكر عن سيدنا عمر قراءته لسورة يوسف وقراءته لسورة الحج في الركعة الثانية، قال إذا كان يدخل حين يطلع الفجر في الصلاة، قال نعم، يعني من أول وقت يدخل فيستمر للإسفار. وقد علمنا ما ذكر الشافعية من سنية التغليس بالفجر، وهو أن يصلي في أول وقتها بغلس، وقد جاء فيه حديث أنه قالت السيدة عائشة إن النساء ينصرفن من صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم بغلس لا يعرفن من الظلمة، ففيه أنه قد صلى صلى الله عليه وسلم الصلاة الصبح صلاة خفيفة، وأنه قد صلاها أول وقت، وأنه قد أسفر بها في بعض الأوقات، وأنه طولها في بعض الأوقات فدخل في الغلس ثم خرج منها وقت الإسفار، كل ذلك وارد والأمر فيه واسع. ولكن تشير الأحاديث الثلاثة عن الخبرجين أن الأغلب من أحوالهم أنهم كانوا يطيلون الصلاة القراءة في صلاة الصبح، وكذلك قال الأئمة الأربعة بسنية القراءة من طوال المفصل في صلاة الصبح إلا للمسافر، وعلى أنه سيأتي الحديث عن ابن عمر أنه وهو في السفر إذا يقرأ الطوال، وفرقوا بين المسافر الذي هو على عجل وعلى مشي وعلى اشتغال بيكون سفر، والمسافر المطمئن الذي لن يتحرك في هذه الساعة وليس فيه من تعب السفر ما يقتضي تخفيف الصلاة فيصليها بطوال المفصل كما هو. وجاء عنه في صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم في السفر بالكافرون والإخلاص، وكذلك قد قرأ في صلاة الصبح وهو مسافر بالمعوذتين، وقل أعوذ برب الناس، واقتصر عليهما في صلاة الصبح وهو في السفر، فيحمل أن ذلك كان وهو مستوفز في أثناء مشيه فصلى بهم هذه الصلاة الخفيفة. وذكر عن سيدنا عثمان بن عفان أنه كان يقول الفرافصة هذا أو الفرافصة بضم الفاء وفتح الفاء بن عمير الحنفي، يقول ما أخذت سورة يوسف، يعني ما حفظتها، تعلمتها وحتى حفظتها من أولها إلى آخرها، إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا، فكان في كثير من الأحيان يقرأ في صلاة الصبح بسورة يوسف عليه السلام. وقالوا إنه قد يحصل للإنسان في قراءة بعض السور من الحضور والخشوع ما لا يحضره في غيرها، فينبغي أن يكثر منها، وكما جاء عن سيدنا عثمان كثرته من ذلك. وقيل لمناسبة بينه وبين يوسف، فإنه حبس في يوم الفتح، ويوسف حبس في السجن أيضا، ولكونه أيضا يروى أنه بشر بالجنة على بلوى تصيبه، وكان قتل، وكان سيدنا يوسف ابتلي، فناسب ما بينه وبين يوسف عليه السلام من الحال والواقع. وعلى كل الأحوال فثبت تكرير سيدنا عثمان كثيرا لسورة يوسف في صلاة الصبح، حتى حفظها بعض المامومين من كثرة قراءته لها في صلاة الصبح رضي الله تعالى عنه، من كثرة ما كان يرددها لنا. ثم ذكر لنا حديث ابن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل الذي هو من سورة الحجرات على أرجح الأقوال إلى سورة النبأ، فهذه طوال المفصل. وكان يقرأ في الصبح في السفر، ففيه أنه كان مطمئنا غير مستوفزين، ولم يكن أثناء السير، فكان نازلا وقت الفجر ولن ينبعث للرحيل في نفس الوقت وهو مطمئن، فلذلك اختار هذه القراءة. وقيل فيه إشارة أيضا إلى التخفيف من حيث ما ورد من قراءة سورة مثل يوسف وسورة الحج وسورة الأعراف وغيرها في صلاة الصبح، فأن القراءة من المفصل تعد بالنسبة لتلك خفيفة، فكونه لا يقرأ في السفر إلا من طوال المفصل دل على أنه يجتنب أيضا التطويل الكثير في صلاة الصبح وهو مسافر. حتى استحب بعض الفقهاء عندنا أن يقرأ بالكافرين والإخلاص في كل صبح وهو مسافر ما دام مسافرا. قال كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور من المفصل في كل ركعة بأم القرآن. ومعلوم شدة حرص ابن عمر على السنة وعلى اتباعه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فتبين بذلك سعة الأمر في الحضر والسفر، وأن فيه البداية في الصلاة بالغلس والانتهاء منها بغلس، وفيه الابتداء بها في الغلس والانتهاء في الإسفار، وفيه التأخير إلى وقت الإسفار، وكل ذلك وارد. وبذلك جاء ترجيح الأئمة وميل بعضهم إلى أفضلية هذا وبعضهم إلى أفضلية هذا، فالأمر في سعة من شريعة الله وهدي مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رزقنا الله حسن متابعته في الاعتناء بصلاة الصبح ويمين أفضل الصلوات الخمس. بل قال الإمام الشافعي أنها الصلاة الوسطى، والأرجح كما صح به الدليل أن الوسطى صلاة العصر، وفي الاعتناء بها ارتباط بالتوقيت المذكور بقول إن الصلاة كان مكتابا موجودا، وهي من أثقل الصلوات على المنافقين، صلاة الفجر في جماعة وصلاة العشاء في جماعة. ومن فضلهما قال صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي ذلك أيضا تعظيم هذه الفريضة والاعتناء بها من قبل المسلمين وأدائها في وقتها وطول الوقوف بين يدي الله تعالى فيها في بكرة كل يوم. وبذلك يعلم انحراف وابتعاد المؤخرين للصلاة الصبح عن وقتها عن سواء السبيل وعن منهج. بل جاء أن من فاتته صلاة الصبح في نوم تمكن قرينه الشيطان أن يبول في أذنه، إما أن يذله ويحتقره كما يحتقر بالبول في الأذن، وإما أن يبول حقيقة. فقرناء بالناس من الشياطين ينتظرون ببولهم صلاة الصبح وقت الصبح إذا قدروا أن ينوموا صاحبهم، فيحبون أن المبول لهم ومحل لهم أذن هذا الصاحب لإذلاله. وحتى أن من أهل الفقه من أوجب على من فاتته صلاة الصبح ونام بعد طلوع الفجر أن يغسل أذنه. ورأينا بعض الصالحين يقول كان في يسكن مع جماعة عزبة، كانوا عزبة في السودان ذيك الأيام، جماعة هم من أهل البيضة، ويقول إن أحدنا إذا تأخر عن القيام للصلاة يجد البلل في أذنه. قال فقلنا نظن أن أحد يتعمد ذلك، فتبين لنا أنه إنما هو من بول الشيطان أظهره الله تبارك وتعالى لنا. قال قد خرج من شفته من الأذن إلى الرقبة، خرج من لما غفل يوما عن القيام في صلاة الصبح. قال قمت وقل حد جاب شيء هنا، ما حد صلح شيء بعد. قالوا فكان في البداية قال ظننا أن أحد من أصحابنا يضحك علينا ويلعب ويجيب ماء ويحط شيء في الأذان، فبتبين لنا أن ما أحد ما يصلح شيء إلا حديث النبي كما هو. قالوا يا رسول الله إن فلانا لم يصلي حتى أصبح. قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فكأنها صارت بين المسلمين كثرت المبولات الآذان الناس للأباليس ولشياطينهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، لما رتبوا على أنفسهم من عدم المبالاة والتعظيم، ولا يبالوا أن يسهروا ثم لا يقوموا لصلاة الصبح، وأن يجعلوا نومهم قريبا من صلاة الصبح ثم لا يقوموا للصلاة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذه غاية في الغفلة والإهمال والتقصير وعدم الاهتمام بأمر الله ومن رسوله. ومن صلى الصبح في جماعة ظل في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى الصبح في جماعة مع صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله، فما أعظمها من صلاة، رزقنا الله الانتفاع بها والارتفاع والخشوع فيها والخضوع لنحوز بركة جمعية القلب على الرحمن سبحانه وتعالى، ونذوق حلاوة الطاعة ونحن في هذه الدار قبل المنية والخروج من هذه الدنيا، فإنها علامة صحة الإيمان وقوته أن يذيقك الله حلاوة طاعته. الله يذيقنا برد عفوه وحلاوة رحمته ولذة مناجاته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.